إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. لا نزال في هذا الحديث العظيم إخوة الإسلام، وذكرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالح قريشا في صلح الحديبية التفت بعدها إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام، منهم هرقل ملك الروم. فلما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل الجواب، بل أراد أن يستفسر أكثر عن حال محمد صلى الله عليه وسلم، فطلب أو البحث عن جماعة من قومه من العرب من قريش حتى يستفسر عن أحواله. فوقع الخيار بتقدير الله عز وجل على أبي سفيان زعيم قريش، وكان وقتها في غزة في تجارة لقريش، وقع الخيار عليه بتقدير الله عز وجل، فأحضره بين يديه وسأله 11 سؤالا. تكلمنا حتى الآن من الخطب عن 7 هذه الأسئلة، واليوم نستعين الله تعالى في الحديث أو الكلام عن السؤال 8. هرقل يتابع أسئلته فيقول لأبي سفيان: فهل يغدر؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يغدر محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يريد بالغدر، أو ما المراد بالغدر؟ الغدر إخوة الإسلام هو نقض العهد، نقض العهد. إنسان يعطي عهدا لإنسان، أو رئيسا يعطي عهدا لرئيس دولة أخرى ثم لا يفي بالتزاماته وينكث عهده وينقضه، هذا يسمى الغدر، هذا يسمى الغدر. فهرقل يسأل أبا سفيان: هل يغدر محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن أعطاكم عهدا في يوم من الأيام فغدر به. فماذا يجيب أبو سفيان؟ يقول: لا، يقول: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. ثم يقول: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. ما معنى كلام أبي سفيان لما قال له هرقل: هل يغدر محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، حتى الآن لم يغدر فينا، ولكن نحن الآن أجرينا وعملنا معه صلحا، هو صلح الحديبية، ومنا متأكدين، يمكن يغدر يمكن لا، ونحن منه في مدة أي في صلح وهو صلح الحديبية، لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني يمكن يغدر بس من الماضي، حتى الآن لم يغدر أبدا، بس الآن نحن معه بصلح، لا ندري قد يغدر في المستقبل. يقول أبو سفيان كل الوقت يحاول أبو سفيان أن يقول كلمة يقلل فيها من قدر النبي عليه الصلاة والسلام أمام هرقل، حتى لا يتأثر هرقل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بس لم يمكنه خلال الأسئلة كلها اللي وردت والأجوبة ما استطاع أن يدخل كلمة، لأنه أراد أن يصدق بالحديث حتى لا يؤثر عنه الكذب، لكن هنا استطاع أن يدخل شيئا يشكك فيه بمصداقية النبي عليه الصلاة والسلام. أدخل هالكلمة لما قال له هل يغدر؟ قال له لا، حتى الآن ما غدر، بس الآن عاملين معه صلح يمكن يغدر. يقول ما استطعت أدخل كلمة تشكك فيها بمصداقية النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الكلمة، إلا هذه الكلمة. في نهاية الحديث أو الحوار بيّن هرقل الحكمة من وراء أسئلته. فبماذا بيّن الحكمة من وراء هذا السؤال؟ يقول هرقل لأبي سفيان، يقول وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. هنا يا أخوة الإسلام هرقل يبين الحكمة، يقول لأبي سفيان لما قلت لك يغدر قلت لي لا، فهذا جوابك عن محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يغدر. هذا أيضا يطابق ما عليه صفات رسل الله أنهم لا يغدرون، وهذا يزيدني تأكيدا سؤالا بعد سؤال أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله. طيب الكلمة اللي بثها أبو سفيان للتشكيك هل أثرت على هرقل؟ أبو سفيان نفسه يقول في رواية ابن إسحاق، يقول والله لم يلتفت إليها مني قط، الكلمة اللي أنا زرعتها عنده من الشك ما التفت إليها. شو كان جواب هرقل؟ قال له وكذلك الرسل لا تغدر، يعني هذا يؤكد لأنه رسول، لم ينتبه لكلمته ولم تؤثر عنده شيئا بفضل الله عز وجل. وهذا الجواب من هرقل أيضا يدل على أنه أخذه من الكتب الأولية من العلم وليس اجتهادا منه، لأن يقول الرسل لا تغدر هذا أخذه من علم التوراة والإنجيل. طيب الآن السؤال، هل ما ذكره هرقل في حق الرسل والأنبياء صحيح أن الرسل لا تغدر؟ نعم يا إخوة الإسلام قطعا هو صحيح، فالأنبياء لا يغدرون ولا الرسل يغدرون، لأن دعوة الرسل والأنبياء هي دعوة إلى الإيمان، إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى مكارم الأخلاق وإلى الفضائل وإلى القيم، والغدر يناقض ذلك كله. هم يدعون الناس للإيمان والغدر يناقض الإيمان، فطبعا لا يغدرون ولا يدعون الناس إلى الغدر. لذلك في حديث رواه الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. يقول عليه الصلاة والسلام إذا إنسان ما عنده أمانة، ما عنده وفاء بالأمانة، ما هذا ما عنده إيمان، وإذا إنسان ينقض العهود وعنده غدر يقول هذا ما عنده دين. لا أمانة لمن لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. إنسان ما عنده عهد ينقض العهود هذا ما عنده دين. فكيف الرسل يدعون الناس إلى الإيمان وإلى الوفاء بالعهود ثم ينقضون ويغدرون؟ طبعا الرسل معصومة عن هذه الخبائث، عن الغدر وغيره. لكن هذه القضية إخوة الإسلام الوفاء بالعهود لا تفهموا أنها فقط في حق المسلمين، بل هي أولا في حق غير المسلمين. أولا العهود بالأساس تكون بين الرئيس الدولة وبين دول أخرى مخالفة له، فهنا يتحدث عن الوفاء بالعهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العملية أثبت الوفاء بالعهد مع المسلمين ومع غير المسلمين، ومع غير المسلمين. كيف الناس تعرف أن المسلمين لا يغدرون وأن الرسل لا تغدر؟ من خلال تعامل معهم. إذا المسلم عرف وغير المسلم لم يختبر فكيف سيعرف؟ فغير المسلمين من خلال التجربة وتعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركون أن رسول الله لم يغدر. من هيك قال أبو سفيان لم يغدر، سألوا هل يغدر؟ لا يغدر. إذا صار في تعامل. في حديث يؤكد هذه الصفة عمليا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول حذيفة ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش، يقول حذيفة، يقول أنا وأبي، أبو اسمه حسين، اليمان لقب له، حذيفة بن اليمان، اليمان لقب، اسم أبو حسين. يقول الذي منعني أن أشهد غزوة بدر أنا وأبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السبب. طيب شو السبب؟ يقول خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش، أي أخرج حذيفة وأبو حسين من مكة مهاجرين إلى المدينة. لما دعا النبي أمر عليه وسلم الصحابي اللي ما يستطيع يمكث في مكة بالهجرة، حذيفة خرج مع أبيه يريد الهجرة إلى المدينة. يقول فأخذنا كفار قريش، أي أسرونا بالطريق، شايفيننا مهاجرين إلى المدينة، اعتقلونا. فماذا يقول كفار قريش لحذيفة وأبيه؟ قالوا إنكم تريدون محمدا عليه الصلاة والسلام، إن أنتم الآن مهاجرين إلى المدينة من أجل تقاتلون، من أجل تبيعون النبي عليه الصلاة والسلام وتقاتلون معه ضدنا، إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة فقلنا لا نريد محمدا، لا نريد إلا المدينة. طبعا هنا بسبب الحرب يجوز أن يكذب الإنسان قدام الأعداء، ما بيقولوا نعم رايحين إلى نبيع النبي نقاتلكم، ليه اللي بيقتلوهم؟ في الحرب يجوز الكذب. فقال حذيفة وأبوه بيقول ما بدنا نروح إلى محمد عليه الصلاة والسلام ونبايع ونقاتل معه ضدكم، نحن كل ما بدنا اللي بدنا إياه نروح إلى المدينة نعيش فيها، منا مرتاحين بالعيش في مكة. قالوا ما نريد محمدا، ما نريد إلا المدينة. يقول حذيفة فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. شوف الكفار عندهم إيمان بالله، الإيمان المجمل، بس ما إيمان بالتوحيد، بس عندهم إيمان الله موجود ويعظمون الله في نفوسهم، بس يعبدون معه غيره، بس التعظيم موجود، شيء من التعظيم. فلذلك بيقولوا لحذيفة ما دام أنتوا عم تقولوا منا رايحين بدنا نبايع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنتوا عم تقولوا إيه؟ تحلفوا وأعطونا عهد، عهد الله عليكم، أعطونا عهد أمام الله إنه إذا رحتوا إلى المدينة بس تسكنون فيها ولا تقاتلوا مع محمد عليه السلام ضدنا. فقالوا فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. أعطوهم العهد. يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. متى أخبروا النبي بالخبر عليه السلام؟ لما كانت غزوة بدر، كان حذيفة، كان جيش المسلمين أمام جيش الكفار، وحذيفة موجود في الجيش هو وأبوه، وتذكر هذه القضية وقعت في نفسه، فأراد أن يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إليه قال يا رسول الله صار معنا قصة، نحن ومهاجرين إلى المدينة، صار الكفار أخذونا وأخذوا منا عهد ألا نقاتلهم، فماذا نفعل؟ والآن نحن نستعد لقتالهم. فقال صلى الله عليه وسلم انصرفا، نفل لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قالوا اتركوا القتال، انتوا اعطيتوا عهد الله التزموا به، انصرفا اي عن القتال، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا عهد مع الكفار ومع يلتزم به شرعا. اذن الانبياء لا يغدرون لا مع المسلمين ولا مع غير المسلمين، ما بس لا يغدرون يا اهل الاسلام، الأنبياء حتى أقل شيء ما يسمى من الخيانة، أقل لفتة من الخيانة كانوا معصومين عنها. وأضرب مثلا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبين هذه المسألة في حديث رواه أبو داود والإمام أحمد وصحابه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن سعد بن أبي وقاص، ماذا يقول فيه؟ يقول لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان. قبل ما نكمل الحديث بدي أبين قصة هذا الرجل حتى نفهم ليش اختبأ. هذا الرجل اسمه عبد الله بن سعد بن أبي السرح، أول ما دعا النبي الإسلام أسلم وهاجر إلى المدينة، لحق النبي بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف من شدة قربه، يعني أسلم قبل الفتح وهاجر، وما بس هيك وقرب أنه كان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني رجل ثقة جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتكس هذا الرجل ابن أبي السرح، انتكس فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، لحق بالمشركين إلى مكة وصار يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. استغل أنه كان يكتب الوحي فصار يكذب عليه. ماذا يقول لكفار قريش؟ يعني يبعدهم عن الإسلام، يحرضهم ضد الإسلام. يقول لهم: كنت أصرف القرآن لمحمد كما أريد، يعني أنا اللي كنت أملي عليه القرآن. كيف يملي على القرآن؟ يقول: كنت أصرفه كما أريد، يعني أنا بلعب بالقرآن كمان. قلوا: كيف؟ قالوا: كان يملي علي اللي أكتب عزيز حكيم فأقول أو عليم حكيم، يقول: نعم كله صواب. يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام اللي يكتب هذه السورة أو هذه الآية: إن الله عزيز حكيم، فبقول له: يا رسول الله، ولا بتحب اكتب عليم حكيم؟ قال له: خلص اكتب عليم حكيم. هذا الكلام والعياذ بالله من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام خطير لأنه ينفر الناس عن الإسلام، وهذا بالنسبة لهم ثقة لأنه كان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي نقم عليه نقمة شديدة، إنه نهدي الناس للخير، أنت تجي تصدن عن سبيل الله كذاب تفتري. فلما يسر الله للنبي عليه الصلاة والسلام يفتح مكة بعد سنوات، يسر الله فتح مكة، فأربعة، يقول: أربعة إن وجدتموهم فاقتلوهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. هؤلاء ما لهم توبة، أربع أشخاص، لأن آذوا الله ورسوله. منهم ابن أبي السرح، هذا الرجل المنافق المرتد الكذاب المفتري، هذا لو شفتم متعلق بأستار الكعبة اقتلوه، ما له توبة. فلما فتح النبي مكة عليه الصلاة والسلام دخلها، عبد الله كان مختبئا في مكة، ماذا يفعل؟ بكرة بيندلع، لا بينكشف أمره، يقتل، ماذا يفعل؟ فجاء إلى عثمان بن عفان، اختبأ عنده، لأن عثمان كان أخاه من الرضاعة، وعثمان كان كثير الوصول للرحم، كثير صلة الأرحام، وصولا للرحم رضي الله عنه. فجاء اختبأ عند عثمان. يقول سعد بن أبي وقاص: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان. ماذا يفعل عثمان؟ النبي قال: اقتلوه ولما تشوفوه. يقول سعد: فجاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان دلهم خباب بيته يومين ثلاثة حتى هديت النفوس وفتحت مكة، وأسلم من أسلم واستسلم من استسلم، وعفى الناس، وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل مكة، قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. اطمأنت النفوس، عثمان اطمأن إلى أخيه في الرضاعة، إلى مصيره، فجاء به إلى وجود مكان موجود النبي عليه الصلاة والسلام، ودغري أوقفه عليه، جاء به معه. طبعا ما أحد من الصحابة يجرؤ أن يقتله، وعثمان يعني حاميه كما يقال، حتى أوقفه على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول عثمان، يقول: يا رسول الله بايع عبد الله، يعني هذا عبد الله جاء تائبا يا رسول الله، فاقبل بيعته واقبل إسلامه، ما في داعي تقتله. قال: يا رسول الله بايع عبد الله. يقول سعد، فرفع رسول الله عليه الصلاة والسلام رأسه، يبدو الرسول كان جالس في المسجد عليه الصلاة والسلام، وجاء عثمان معه ابن أبي السرح، وفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله بايع عبد الله. فالنبي رفع رأسه ونظر إليه ولم يتكلم. يقول سعد: فنظر إليه ثلاثا، كيف نظر إليه ثلاثا؟ يرفع رأسه ونظر إليه، ثم غير وجهه، التفت، ثم نظر إليه، ثم أشاح بوجهه عنه، ثم نظر إليه، ثم أشاح بوجهه عنه، ثلاث مرات يشيح بوجهه عنه. وعثمان يلح: يا رسول الله بايع عبد الله، بايع عبد الله. فبعد ثلاث مرات بايعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول متضايق صلى الله عليه وسلم، فلما بايعه أقبل على أصحابه، كانوا جالسين جنبه، ماذا قال لهم؟ قال سعد: فأقبل على أصحابه فقال لهم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه فيقتله؟ تفت الصحابة قالوا: ما كان فيكم يتفهمان، ما أحد فيكم فهيم، بيشوف هذا عم يطلب مني المسامحة وأنا ما أقبل، ما
وعم يشوفني كل شوي وشيه وجهي اني ما بدي فيقوم يقتله قبل ما اعطي كلمه الامان. اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث راني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا يا رسول الله ما ندري ما في نفسك، الا اومات الينا بعينك؟ قالوا يا رسول الله والله ما تجرأنا، ما بنعرف شو ماذا تريد في نفسك، ما بنعرف ماذا تريد في نفسك، يعني بس لو عملت لنا اشاره هاي غمزه بالعين، عملت لنا هاي غمزه انه قوم تلوه. قالوا الا اومات الينا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين. ما قال له فقط، قال أي نبي الله عصمه أن تكون له خائنة الأعين. ما معنى خائنة الأعين؟ لا يمكن نبي من الأنبياء، من أنبياء الله عز وجل، أن يظهر شيئا ويبطن شيء آخر. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا ما يمكن أغمز بعيني إلى أمر أنا ما أظهرته، إن هو أشح بوجهه، إن حتى الآن معناته أفكر في المسألة ثم يغمز بعيني لعمر بلقوم قتله هيك إشارة، بيقول هذه خيانة، هذه خيانة مني، وهذه لا تكن من الأنبياء أبدا. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العيون. بدي أقتله بلكن قوموا قتلوه، بس ما بعمل حالي عم فكر بالمسألة ويمكن وقفة ويمكن لا، وبعدين أشير بقتلي خفية. هذه ليست للأنبياء لأنها خيانة. هذا الحديث يا أخوة الإسلام حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. اليوم نخفف إن شاء الله عنكم، نكتفي بفائدة واحدة بعون الله تعالى. الفائدة أنه الإسلام شدد في تحريم الغدر، شدد حتى لأن الغدر يا أخوة الإسلام مناقض للإيمان، لذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام خصلة من النفاق. في إنسان مثلا أحيانا يزني يسرق، هذه شهوة، شهوة ما استطاع يقاوم شهوته. أما الغدر فهو مماثل قسيم الإيمان أو معارض للإيمان، ضد الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أي الغدر خصلة من خصال المنافقين. شدد الإسلام في النهي عن الغدر، لكن شدد أكثر شيء على الرؤساء والملوك والزعماء. هؤلاء الغدر إذا وقع منهم بيكون أشد عند الله إثما وجرما من عامة الناس. رئيس يغدر والرئيس دولة أو إنسان عادي يغدر، في فرق كبير بينهما. في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يقول فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقول لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. ما معنى الحديث؟ كانت العرب يا أخوة الإسلام في الجاهلية إذا حضر الناس في المحافل والأسواق، إذا إنسان بدون يشهروه ويرفعوه ويبينوا هذا زعيمهم، هذا زعيمنا، ماذا يفعلون؟ كانوا ينصبون راية علم على رأسه، بيربطوه بالرأس من وراء وبيرتفع، فحتى الناس أهل القبيلة ما بيضيعوا، وين رئيسكم، وين زعيمكم؟ صاحب الراية، حتى يشهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الغدارون يوم القيامة الله تعالى يريد أن يفضحهم بين الخلق، فيرفع لهم علما، بس مش خلف رؤوسهم، خلف أستهم، يعني خلف مقاعدهم، مقعدتهم، يربط اللواء بمقاعدهم ويرفع طويلا حتى يفتضحوا بين الخلق أنه هؤلاء الغدارون. يقول صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة، لواء ينصب له حتى يشتهر بين الناس أنه غدار، يقول يرفع له بقدر غدره. إداش كان غدارا في الدنيا بيطول له هذا اللواء، هذا العلم، وعي بيكون طول العالم 100 متر وعيد 200 متر حسب غدرته غدراته في الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. يقول عليه وسلم: أكثر الغدارين عند الله إثما الزعماء والرؤساء اللي يغدرون. أمير عامة أي زعيم. لماذا؟ يقول العلماء: لأن غدر هؤلاء يضر كثيرا، يضر بخلق كثير بخلاف غدر الإنسان العادي. ملك يغدر غدره يضر أكثر من إنسان بالمملكة، رجل عادي يغدر، أحد الرعية يغدر. لذلك ما في إنسان يا أخي الإسلام يتملك على الناس إلا في عهد قطعه بينه وبين الله تعالى بدون ما يبين باللسان. هذا عهد معروف إنه عليه أن يرعى مصالح الناس، هذه أمانة حتى برقبته. إنه إنسان صار زعيم الناس اختارته أو انتخبته، معناته كأنه أعطاهم عهدا أمام الله أن يرعى مصالحهم ويقوم بشؤونهم ويهتم بها. فإذا خالف، إذا هذا الرئيس لم يهتم بالناس ولا بمصالحه ولم يرعى شؤونه، يسمى غدارا عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم، يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما في أمير أو زعيم أو وزير أو نائب الله تعالى يكلفه برعاية الناس، يعني يؤهله ييسر له رعاية الناس فيغشهم، لا يرعى مصالحهم ولا يقوم بشؤونهم، إنما يغشهم ويخدعهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا حرم الله عليه الجنة. ليش؟ لشدة ضرره. طيب إذا نظرنا للواقع يا أخوة الإسلام اللي نعيش فيه، نجد للأسف أن أكثر حكام المسلمين من الغادرين، أكثر حكام من الغادرين، خاصة حكام الدول العربية. لماذا؟ لأن هؤلاء الله تعالى يسر لهم الملك ويسر لهم الرئاسة ويسر لهم الزعامة ويسر لهم الحكم بالناس، فغشوا الناس في دينهم وفي دنياهم. كان الغش والعياذ بالله مزدوجا، غشوا الناس في دينهم، لم يطبقوا فيهم شريعة الله بل استبدلوها بشرائع أخرى، وصاروا فلت فضائيات يروجون للعلمانية ويروجون للادين ويروجون للليبرالية ويروجون للإلحاد وللشيوعية، ونشروا الفساد والانحلال الأخلاقي، نشروا كل هذه المخازي فضيعوا دين الناس. وأما بالدنيا فجوعوا الناس. اليوم الشعوب العربية بلاد غنية، دول عربية دول غنية، بس شعوبها تئن تحت الفقر. هذا بسبب غش الحكام، غش الحكام، غش الأمراء، غش الملوك. وهؤلاء شو حجتهم لما تركوا تطبيق الشريعة؟ حجتهم إنه يا أخي نحن الإسلام دين متخلف أو دين رجعي ودين قديم، خلينا بدنا حديثة، بدنا تقدم، بدنا تطور، بدنا نصير مثل أوروبا، بدنا نعمل حضارة، مجتمع راقي متمدن متحضر في علم، في مجتمع راقي مثقف، نلحق بركب الأوروبيين. تبي آخر شيء ما حصل الناس لا دين، خسروا دينهم ولا دنيا، ولا دنيا. وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الحكام افتروا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنتم عم تقول ما بدنا الإسلام حتى نطور الناس، شو طورتوا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جاء إلى أمة العرب، كانوا فعلا أمة متخلفة ومتفرقة وجائعة وغلبانة كما يقال، تعبانة، ما في. خلال 20 سنة انقلبت هذه الأمة، صارت أمة عزيزة، أمة قوية، أمة غنية، أمة لها الحكم في الأرض خلال بس ما في 20 سنة. أنتوا بتقولوا بدنا نطور البلاد، ما الرسول عليه وسلم جاء إلى العرب كانوا متخلفين طورهم. يقول صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بنعمة الله عليهم بإرساله لهم رسولا، قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ما كنتوا عم تعبدوا الحجر بالشجر يا عرب؟ بسبب الله أنقذكم من هذه الضلالة. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ما كنتوا فقراء تأكلون الميت وجلود الأنعام وتبحثون بس عن تمرة في الأرض تأكلونها؟ ألم آتكم عالة فقراء فأغناكم الله به، صار عندكم ملوكا وأموالا ودنانير ودراهم وبلادا، صرتم أسيادا على الناس؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله به؟ ألم آتكم متفرقين فألف الله بي بين قلوبكم؟ ما كنتم تقتلوا بعض على أدنى سبب، ما حدا بيحب التاني، بسبب الله تعالى ألف بين قلوبكم وصرتم أمة واحدة حاكمة في الأرض ممكن لها في الأرض. ها النبي عليه الصلاة والسلام أكبر مثال قلب حياة الناس من الفقر والجوع والذل إلى العز والتمكين في الأرض. حكامنا بحجة أنه بدهم التطور ما بدهم الإسلام قلبوا حياة الناس من بلاد فيها خير كثير إلى الذل والفقر والجوع. وأكبر مثل على غدر الحكام العرب حكام لبنان، هذا أكبر مثل. حكام لبنان ما بس ضيعوا دين الناس بحجة نحن بحجة التطور وكذا والفضائيات، حطوا البرامج التافهة والسخيفة تبعد الناس عن دين الله وتقرب الناس للشهوات والمعاصي. أكبر كذلك غدر، هذا غدرهم. وغدر آخر في غدر الدنيا أنه سرقوا أموال الناس ونهبوا ثروات الناس. الناس صدقت حطت مالها في البنوك سرقوها، ومش أنه هن طفرانين، يعني كدسوا أموال الناس في جيوبهم في بنوكهم الخاصة. وفوق كل هذا ضيقوا على الناس سرقوا أموالهم. بيجينا بعض الوزراء في الدولة اللبنانية يصرح تصريحا يسبب قطع العلاقة بين لبنان دول الخليج. الناس تعتبر هذه دول الخليج المتنفس الأخير، لأنه ما زال في بعض النفس تستطيع الناس أن تلتقط أنفاسها بعد هذا الحصار الاقتصادي في مجال الناس تذهب تعمل أو تكتسب أو ترتزق أو يرسل إليها أموال من أبنائها في الخليج. إجا وزير خرج عمل تصريح سبب بقتل العلاقات مع دول الخليج. بعد ذلك طلب منه الاعتذار. شو المبرر؟ بيقول أما بعتذر لاش بلعنا كرامة، نحن اللبنانيين عندنا كرامة مش ما بنعتذر، عندنا سيادة وكرامة ما حد يملي علينا. هذا كذب. طيب وين كرامتكم يا حكام لبنان لما مسؤول إيراني بيصرح بيقول أربع دول تحتلها إيران، أربع عواصم عربية وذكر منها بيروت؟ وين كرامتكم؟ ليش ما رديتوا عليه تقولوا نحن بلد سيد مستقل وعنا كرامة ولا نقبل أن نكون محتلين لك؟ ما نبستم ببنتي شفا خرستم. وبعدين وين كرامتكم لما حزب الله يستبيح الحدود بالتهريب وغيره ولا يجرؤ منكم أحد أن يتكلم؟ وين كرامتكم؟ وين كرامتكم لما الحزب يقول أنا ما بسلم أحد من شبابي إلى القضاء اللبناني؟ وين كرامتكم؟ بس بتقولوا كرامتنا قدام دول الخليج. هذا ليست كرامة، هذه حقد على أهل الإسلام، حقد على السنة، العالم الإسلامي السني. يريدون أن يقطعوا صلة لبنان بعالمه السني والإسلام والشرقي والعربي. ليش؟ حتى يبقى اللبنانيون كلهم تحت الحكم الإيراني. طيب الآن دول الخليج قطعت العلاقة، ماذا بقي لبنان؟ بيقولوا لك طيب يا أخي خسرنا مضطرين، العرب ما بدون يعني مضطرين روح عند إيران. طيب ليك يا عمي، طيب ما متنا ما شفنا مين مات؟ طيب ما عم تشوفوا إيران ماذا فعلت بسوريا؟ ماذا فعلت بالعراق؟ ماذا فعلت باليمن؟ ما عم نشوفوا طوابير الزل على المزوت وعلى البنزين في سوريا وفي العراق وفي اليمن؟ لك حتى في إيران الناس لو قيد لها الانتخابات نزيهة ما يختارون حكم ولي الفقيه. الإيرانيين نفسهم مجبورون بالقوة. ما نكون شايفين، كنتم تسوقوا الناس إلى هذا المعسكر وأنتم مرتاحين مأمنين مصاري وعندكم أموال، ما بهمكم، ما بتوقفوا على الطوابير، ولما بتلاقوا الأمر اشتد عليكم تهربوا إلى أوروبا، تتركون الناس يرزحون تحت هذا الحكم؟ لذلك يا إخوة الإسلام نحن إذا استحى سياسيو السنة أن يقولوا هذه الكلمة نحن لا نستحي، نقول نحن أهل السنة في لبنان امتدادنا هو العالم العربي والعالم السني، أو لا امتدادنا وعمقنا لا نتخلى عنهم. نعم العرب عندهم مساوئ وعندهم تخلف وعندهم تفرق، ولكن يبقى هؤلاء أهل سنة امتدادنا، ولا نرضى أن نلتحق بحكم ولي الفقيه أبدا، لأنه لم يورث الناس إلا الذل في الدنيا وإلا ضياع الدين. ما عندهم في الدين إلا بيضربوا حولهم ويحملون الحقد على أهل السنة، هذا دينهم. شوف الآن الناس تشكو في اليمن، في سوريا، في العراق، من كسرة ما يسمى بنكاح المتعة. ما بتلاقي المرأة متزوجة بتروح نصف ساعة بيقول لك هذا نكاح شرعي، يستباحوا الأعراض والدماء والأموال باسم الدين. لذلك أهل السنة ما لا تشكوا يا أخوة الإسلام، نحن بالأساس لما كون لبنان كنا أصلا ضمن هذه الأمة، ضمن أهل السنة في الشام، في العراق، في الخليج. ثم اقتطعوا أهل السنة في لبنان، قالوا يا عمي نحن بدنا عيش مشترك وخليكم معنا، ما تلتفتوا إلى عمقكم العربي. بعد ذلك شو صار؟ آخر شيء صار بدهم يقتطعونا عن عمقنا العربي ويأخذوننا أسرى إلى الإيرانيين. هذا لن نقبل به، لن نقبل به، ولو أدى ذلك إلى فدرالة المناطق، كل واحد يحكم نفسه حكم فدرالي بنفسه. لا نريد أن نخضع للإيرانيين. نسأل الله أن يهيئ لنا سياسيين صادقين مش جبناء ولا أصحاب مصالح ولا طامعين بالكراسي، ينصحون الأمة ويعرفون مصالحها ولا يغشونها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.